أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما معنى اللفظين فقال في الصحاح: الضر خلاف النفع. عليكم السلام. كان الكلام حول قاعدة نفي الضرر المأخوذة من قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وقد بحث الشيخ الماتن حول هذه القاعدة في عدة مباحث. المبحث الأول في بيان مدرك ومستند هذه القاعدة، وقد تقدم الكلام في ذلك، وخلص الشيخ الماتني عليكم السلام قدس سره إلى أن مضمون هذه القاعدة مما لا شك ولا إشكال فيه، فالقاعدة لا ينبغي البحث عن سندها. بلغ الكلام فعلا إلى المبحث الثاني في بيان معنى هاتين المفردتين الواردتين في الحديث الشريف، أعني مفردة الضرر ومفردة الضرار. ولأجل بيان معنى هاتين المفردتين تعرض الشيخ الأعظم إلى كلمات اللغويين، ومن خلالها أراد الاطلاع على معنى هذين اللفظين لغة: ما معنى الضرر وما معنى الضرار، وهل هناك فرق بينهما أو لا يوجد فرق. وهذا ما بينه لنا من خلال نقل كلمات بعض اللغويين، مبتدئا بما ذكره الجوهري في كتابه صحاح اللغة. قال رحمه الله: وأما معنى اللفظين. المبحث الثاني بيان معنى هذين اللفظين، أعني لفظ الضرر ولفظ الضرار الواردين في الحديث الشريف. فقال في الصحاح، أي قال الجوهري في الصحاح وهو من المتقدمين، قال في الصحاح: الضر خلاف النفع. بين الجوهري بأن لفظ الضرر أو الضر اللي هو مصدر ضر يضره، ثم يأتي يبين اسم المصدر اللي هو الضرر. الضرر اسم المصدر، الضر مصدر ضر يضره. الضر خلاف النفع، يعني معنى يخالف النفع، النفع عدم الضر يعني المنفعة، الضر نقطة تقابل النافع. وقد ضره وضاره، ضره ثلاثي مجرد وضاره ثلاثي مزيد، يعني بين الجوهري أن مادة الضر اللي هو ثلاثي مجرد ومادة الضرار اللي هو ثلاثي مزيد كلاهما يأتيان في اللغة بمعنى. قال وقد ضره وضاره بمعنى، يعني يأتيان بمعنى واحد، فالضرر والضرار بمعنى واحد. والاسم يعني اسم المصدر لهاتين المادتين الضرر. هذا المقطع الأول من كلام الجوهري، المقطع الأول من كلامه. المقطع الثاني ثم قال والضرار المضارة، الضرار مصدر باب المفاعلة بمعنى المضارة، المضارة يعني اثنان كل واحد منهما يورد الضرر على الآخر، اثنان لازم باب مفاعلة يعني ما يتحقق إلا بين اثنين، اثنان أحدهما يورد الضرر والخسارة على الآخر. خب انتهى كلام الجوهري. المستفاد من كلام الجوهري معنيان، عنده مقطعين من الكلام كل مقطع يشير إلى معنى. المستفاد من كلام الجوهري معنيان، على ضوء المعنى الأول الضرر والضرار مترادفان، حيث قال وقد ضره وضاره بمعنى، هذا المقطع الأول. وعلى ضوء المعنى الآخر المعنى الثاني يكونان يعني الضرار والضرار متباينين، حيث قال والضرار المضار، يعني الضرار مصدر باب المفاعلة، بينما الضرار ماذا؟ اسم المصدر المن لضر. فالضرار مادته الضر، والضر خلاف النفع، هذا معنى، بينما الضرار بمعنى المضار، يعني اثنان يورد أحدهما الضرر والخسارة على الآخر، فيكونان يعني الضرار والضرار متباينين. منو؟ بلي، فحينئذ شنو؟ وين تردون توصلون؟
أنا أريد يعني مو معنى في كل مورد الضرر إذا يستعمل أو الضرار يستعمل بعد، يعني النقصان للغير أو الخسارة للغير.
أي الضرار إيراد الخسارة على الآخر، أما الضرر لا، ربما خلاف الضرر مجرد خلاف النفعي. بلي، أي وهذا السال معنى راح ياخذ ابن الأثير ويطوره، لأنه ابن الأثير متأخر عن الجوهري، فيأتي هو هذا المقطع اللي ذكره الجوهري سوف يفصل فيه ويذكر له أكثر من مورد. وعن النهاية الأثيرية. المصدر الآخر اللي تعرض له الشيخ رحمه الله النهاية لابن الأثير. النهاية له فد خصوصية، كتاب النهاية في قبال الخصوصية اللي لمجمع البحرين. عندنا النهاية وعندنا مجمع البحرين. مجمع البحرين كلاهما مصدران لغويان، ولكن الطريحي في مجمع البحرين أكثر ما تخصص أو تصدى لبيان المفردات الواردة في الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، بينما أن ابن الأثير أكثر ما تصدى للمفردات والكلمات الواردة في الأحاديث النبوية الصادرة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما أريد أفهم ما يقول، أفهم معنى الضرار ومعنى الضرار من خلال هذين المصدرين، كن أرجع لمن؟ كن أرجع للنهاية مو إلى المجمع. المجمع عليكم السلام قلنا يتعرض إلى المفردات اللي واردة في كلمات الأئمة عليهم السلام، يعني في الروايات. لذلك الشيخ رحمه الله انتقل المن إلى كتاب النهاية، باعتبار أن هذا الحديث الشريف صادر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لاحظوا ابن الأثير يبدأ هكذا يقول: في الحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هنا يبين عدة مطالب، يعني عدة مقاطع من الكلام لديه ابن الأثير. المقطع الأول قال: الضر ضد النفع. الضر ضد النفع، يعني خلاف النفع. فالملاحظ هكذا أنه المتأخر عندما يأتي من اللغويين لابد أن يذكر أصل المطلب الذي ذكر المتقدم، ثم بعد ذلك إذا كان عنده شيء يحلل يبين. فإما أن يبين معنى آخر قد وصل إليه من بعض المصادر، أو معنى آخر يبينه من خلال ما فهمه من موارد أخر، أو لا، ذلك المعنى الذي ذكر المتقدم يطور فيه ويذكر له موارد واستعمالات، وهذا ينشأ بحسب ماذا؟ تعدد اللغات، باعتبار اللسان دائما من قوم إلى قوم، من عرف إلى عرف، من منطقة إلى منطقة، من بلدة إلى بلدة. ربما المتقدم كان يعيش في أجواء معينة وفي محيط معين من الجزيرة، يجي المتأخر لا ينتقل إلى لغات أخرى خارج الجزيرة أيضا، وهكذا. فإذا لكن هو أول ما يبدأ يذكر المعنى اللي ذاكر منه المتقدم. قال: الضر ضد النفع. مجرد شال لفظ خلاف اللي ذاكر الجوهري خلى مكانه ضد. الضر ضد النفع. زين، أول ما بين ابن الأثير أن كلا اللفظين، هذا المقطع الأول من كلامه، أن كلا اللفظين مصدر ضر يضره، يعني الضرر هم مصدر والضرار هم مصدر المن ضر يضره. كيف؟ قال: ضره يضره ضرا وضرارا. ضرا اللي هو مادة الضرر، ضرارا اللي موجود في الحديث ولا ضرار. والرباعي منه عليكم السلام، الرباعي من ضره. قال: وأضر به. الرباعي منه يتعدى بمن؟ بحرف الباء. وأضر به يضره إضرارا. بعد ما بين أن كلا اللفظين مصدر ضر يضر، اجى طبق عليه من على الحديث. قال: شنو معنى لا ضرر وشنو معنى لا ضرار؟ قال فمعنى قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه. الاثنين صار مصدر نفس المادة. والضرار فعال من الضر، ضرار على وزن فعال من الضر، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه، أي لا يقابله بالمثل، لا يقابله بالمثل. يعني أنا عندما أوقع الضرر على زيد هو لي شنو؟ لي قابلني بالمثل، لي جازيني على إضراري له بمن بإدخال الضرر عليه. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني بيّن أن الضرر فعل من والضرار فعل من. قال والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين. يعني الضرر يقول وين تستخدمه؟ فيما إذا كان الضرر فعل واحد، شخص واحد. أما الضرار لا، شخصين، هذا يورد وذاك يجازي بالمثل. المقطع الثالث بيّن أن الضرر ابتداء الفعل، يعني مصدر ابتداء الفعل، والضرار شنو؟ الأثر. قال الجزاء عليه، يعني المقابلة بالمثل، فجاي يطور لنا وأن هناك فرق بين الضرر والضرار. هسه الفرق تجي من ناحية المعنى، تجي من ناحية أن الضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين، تجي من ناحية المصدر والأثر. الضرر قلنا ابتداء الفعل، والضرار شنو؟ الجزاء عليا والمقابلة بالمثل. المقطع الرابع ذكر عن بعض اللغويين الأسبق منه، وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به. الضر صاحبك ولكن أنت شنو تحصل على نفع، ليش؟ لأنه خلاف النفع، خلاف النفع يصير بالنسبة لمن؟ لذاك اللي وقع الضرر عليه. والضرار ماذا؟ قال والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. هذا المقطع الرابع اللي ذكر عن بعض اللغويين وأن هناك فرق بين الضرر والضرار. المقطع الأخير الخامس أيضا ذكر عن بعض اللغويين وأن الضرر والضرار مترادفان، إنما جاء لا ضرار في الحديث للتأكيد ليس إلا. قال وقيل هما بمعنى والتكرار للتأكيد، أي لأهمية المطلب. انتهى كلام ابن الأثير. المصدر الثالث الذي ذكره الشيخ الأعظم المصباح المنير للفيومي، قال وعن المصباح ضره يضره من باب قتله، ضر يعني قتله، إذا فعل به مكروها وأضر به. يتعدى بنفسه ثلاثيا، إذا استعملنا فعل ثلاثي ضر راح يتعدى بنفسه ضر فلانا، أما إذا ردنا رباعي أضر، هذا اللي قال إذا فعل به مكروها وأضر به، إذا استعملنا رباعي فكون يتعدى بمن؟ بالباء، أضر به. أما ضر ما تقولون ضر بفلان، لا، ضر فلانا هو يتعدى بنفسه، أما الرباعي أضر يحتاج باء التعدية. وقد يطلق الضرر على نقص في الأعيان الخارجية، وضاره مضارة وضرارا بمعنى ضره. هنا الفيومي ذكر أولا الضرر قال اسم مصدر ما ضره يضره، وبين إذا ثلاثي يتعدى بنفسه، رباعي يتعدى بالباء، وقد يطلق على نقص في الأعيان. وبعدين الضرار شلون بينه؟ قال وضاره مضارة وضرارا، بس هو شنو بمعنى آخر؟ لو بنفس معنى الضر، قال لا بمعنى ضره، يعني معنى ضرار نفس معنى الضرار. فإذا على فهم الفيومي، فإذا جاء لفظ ضرار في الحديث الشريف تأكيدا لمن؟ تأكيدا للأول، تأكيدا للأول، وليس بينهما فرق. هذا فد رؤية من بعض اللغويين. المصدر الثالث أو الرابع القاموس المحيط الفيروزابادي، وفي القاموس الضر ضد النفع، وضاره يضاره وضرارا. ثم قال والضرر سوء الحال. معنى الضرر شنو؟ سوء الحال. الضرار شنو معنى؟ قال ثم قال والضرار الضيق، انتهى. يعني تقريبا احتمال التأكيد أقوى عند القاموس، احتمال التأكيد أقوى، يعني الضرر سوء الحال، ضرار لا ضيق، إنسان عندما يساء حاله يقع في ضيق، يقع في مضيقة، في تعب نفسي، في تعب فكري ذهني. تقريبا احتمال التأكيد أقوى، يعطى من في كلام القاموس. هذه مصادر أربعة أو خمسة من الصحاح والنهاية والمصباح والقاموس. إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم المبحث الثالث، المبحث الثالث من مباحث قاعدة لا ضرر. إلى هنا وقف الشيخ الأعظم على بيان معاني مفردات القاعدة، إلى هنا وقف قدس سره على بيان معاني مفردات القاعدة من خلال تلك المصادر اللغوية. وأما الآن في المبحث الثالث يتعرض لبيان معاني الهيئة التركيبية للحديث الشريف. يعني الآن الهيئة التركيبية، هاي الفقرة، هذا المقطع الكلامي، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام شو يعني؟ المفردات وقفنا عليها من بعض المصادر، الضرر كيف اشتقاقة بيا معنى الضرار، لكن الآن نريد الهيئة التركيبية لهذه الجملة الشريفة، وأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ماذا يريد بهذا الكلام. فأفاد قدس سره أن المعنى الحقيقي لهذا المقطع الكلامي الشريف هو، خلنا نأخذ المعنى الحقيقة أول مرة، المعنى الحقيقي لهذا المقطع الكلامي أن طبيعة وماهية الضرر والضرار غير متحققة أصلا وأبدا في الخارج في الإسلام بين المسلمين والمؤمنين، ولا يوجد أصلا أحد من المسلمين يوقع الضرر على أخيه المسلم في الخارج أبدا وأصلا. وهذا ما نستفيده من معنى كلمة لا النافية للجنس، ما نستفيده من معنى كلمة لا النافية للجنس. فطبيعة الضرر، ماهية الضرر منتفية وغير متحققة في الخارج، إلا أن هذا المعنى متعذر الإرادة، مو بس متعسر، لا متعذر الإرادة لما نجد في الخارج إلى ما شاء الله من الضرر الواقع خارجا بين المسلمين وعلى المؤمنين، بحيث لا يمكن الحصر، لا يمكن العد. فأكيدا لم يرد الشارع المقدس نفي حقيقة الضرر، نفي طبيعة وماهية الضرر. فإذا إرادة المعنى الحقيقي للضرر ماذا؟ مستلزمة للكذب، مستلزمة للكذب. يعني من يجي يقول لا ضرر، يعني ماكو ضرر أصلا، يعني يقول ابحث العالم الكل ما تجد واحد يضر الآخر، الكل ماذا؟ منصفون، والكل واحد ينصف الآخر ولا يضر الآخر. فإرادة المعنى الحقيقي للضرر أو لهذا النفي، لهذا الكلام، مستلزمة للكذب فلا محالة، بحكم دلالة الاقتضاء لا بد أن يراد معنى آخر، لا بد أن يراد معنى آخر. فما هو ذلك المعنى الآخر؟ المعاني التي ذكرت للهيئة التركيبية لهذه الفقرة الشريفة عدة معان، ذكر الشيخ الأعظم معنيين من تلك المعاني يتناسبان، هالمعنيان يتناسبان وينسجمان مع شارعية الشارع المقدس. المعنى الأول والذي يستظهره هو قدس سره في مستقبل كلامه، المعنى الأول أن المراد من لا ضرر ولا ضرار عدم تشريع الضرر، عدم تشريع الضرر، بمعنى أن الشارع المقدس لم يشرع في شريعته المقدسة حكما يلزم منه الضرر بأي نحو من الأنحاء وبأي رتبة من المراتب، لم يشرع في شريعته حكما يلزم منه الضرر بأي نحو من الأنحاء على أي فرد من الأفراد، من أفراد المكلفين. فكل حكم استلزم منه الضرار فهو منفي بحكم الحديث الشريف لا ضرر. وسألنا أعرض بخدمتكم. وفي هذا لا فرق، وأن الحكم الذي يلزم منه الضرر وأنه منفي ولم يشرعه الشارع المقدس لا فرق في ذلك بين أن يكون حكما تكليفيا أم كان حكما وضعيا. بيان ذلك نفس البيان الذي يذكر في حديث الرفع، رفع الخطأ، رفع النسيان وما شاكل ذلك، أنه هناك عندنا سلمكم الله، عندنا في الشريعة المقدسة جملة من الأحكام مقيدة أو مقيدة بعدم الضرر. عندنا جملة من الأحكام مقيدة بعدم الضرر، هذه خارجة عن مورد بحثنا، وقاعدة الضرر وحديث الضرر أجنبي عنها ولا علاقة له بها بتلك الأحكام المقيدة بمن؟ بعدم الضرر، لأنه إذا ورد الضرر ارتفع موضوعها، إن هي مقيدة بمن؟ بعدم الضرر، فإذا صار ضرر ارتفع موضوعها، وإذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم حينئذ من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وأيضا هناك عندنا جملة من الأحكام واردة على الضرر، جملة من الأحكام موضوعاتها ضررية، موضوعاتها شنو؟ ضررية، من قبيل ماليات الإسلام، ماليات الشريعة الإسلامية، أعم من الخمس والزكاة وخراج الأراضي المفتوحة عنوة والحج والجهاد والقصاص والديات والحدود الإلهية وما شاكل ذلك، كلها من الأحكام الإلهية المأخوذ في موضوعها الضرر، المأخوذ في موضوعها الضرر، هذه الأحكام أيضا خارجة عن محل بحثنا، وقاعدة لا ضرر بمعزل عن تلك الأحكام، فلا يتسنى لأي أحد أن يقول بحكم حديث لا ضرر لا تجب الزكاة في الشريعة، لا يجب إخراج الخمس من الأموال وما شاكل ذلك، لأنه أكو ضرر علي، يقول مادي، ضرر مالي، بدل ما يكون مالي كذا راح ينقص منه ماذا؟ خمس منه، بدل ما يبقى عندي مليون راح يبقى عندي شقد 800 وما شاكل ذلك. فإذا أين مورد حديث لا ضرر؟ أين مجرى قاعدة لا ضرر؟ فإذا مورد ومجرى قاعدة لا ضرر الأحكام الإلهية، لا فرع ألف ولا فرع باء، لا الأحكام اللي هي مقيدة بعدم الضرر ولا الأحكام اللي مأخوذ في موضوع الضرر. فإذا مجرى ومورد قاعدة لا ضرر الأحكام المترتبة على موضوعاتها بقول مطلق، مع قطع النظر عن الضرر وعدم الضرر، مع قطع النظر عن الضرر وعدم الضرر. هذا الحكم الكذائي إذا استلزم منه الضرر فهو منفي بحكم الحديث الشريف، فهو لم يكن مشروعا في الشريعة المقدسة. لذا قال إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن المعنى علما للهيئة التركيبية لهذا المقطع الكلامي، أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة، المعنى شنو؟ قال عدم تشريع الضرر، المعنى الأول. المعنى الثاني يأتي بعد ذلك إن شاء الله، يقول ويحتمل عدم تشريع الضرر بمعنى أن هذا بمعنى اللي وضحناه الآن، اللي بيناه، بمعنى أن الشارع المقدس لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد، تكليفيا كان ذلك الحكم أو وضعيا. يبين لنا هذا المعنى من خلال أمثلة فقهية في الخارج. المثال الأول قال فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينفى بالخبر. درستم في الفقه أن البيع من العقود اللازمة، ولكن أحيانا يقع غبن لأحد الطرفين، سواء للمشتري أم للبائع. للمشتري فيما إذا اشترى شيئا في الواقع قيمته قليلة اشتراه بقيمة باهظة، من البائع القيمة الواقعية للمبيع شيء عال، والحال هو باعه بمن؟ بثمن بخيس أو بخس، فصار مغبونا. فهنا لو قلنا بأن عقد البيع يصير لازما حتى مع وجود الغبن أو الغبن لأحد الطرفين، حتى أن أحد المتعاقدين مغبون متضرر، مع ذلك جاء الفقيه، جاء الشارع المقدس وحكم بمن؟ بأن هذا البيع لازم مع وجود المغبون عند ذلك. هذا الحكم أعني اللزوم، لزوم المعاملة، لزوم البيع. هذا الحكم يستلزم منه ماذا؟ يستلزم منه ضرر على المغبون. هذا الحكم منفي بحديث لا ضرر، بحديث بقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لذلك جاء الشارع المقدس وجعل للمغبون ماذا؟ حقا أسماه بحق الخيار، خيار الغبن، وأنك لابد أن نعتني بك أيها الإنسان الذي غبنت، فلك الخيار في أن تمضي المعاملة بيدك، وإما أن ماذا؟ أن تفسخ المعاملة. هذا الأمر بيدك. لماذا؟ لأن الشارع المقدس اهتم بأمره لأنه قد تضرر، فلا يشرع في حقه هذا الحكم، أعني لزوم المعاملة، لزوم البيع. المثال الثاني قال وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك. أيضا درستم في كتاب الشفعة، شخصان اشتركا في مال غير منقول، في مال غير منقول كالأرض مثلا، شريكان كل له حصة في هذه الأرض، أحد الشريكين باع حصته مشاعا، باع حصته مشاعا لفرد ثالث، مو لشريكه، ليس لشريكه وإنما لفرد ثالث. هنا لو حكمنا بأن هذا البيع لازم، بأن هذا البيع ماذا؟ لازم، وهذه المعاملة لازمة، حصة البائع الشريك انتقلت إلى ملك الفرد الثالث المشتري، والثمن الذي دفعه الفرد الثالث دخل في ملك منه البائع الشريك. هذا معنى اللزوم، لو قلنا بلزوم المعاملة وقلنا للشريك الشفيع، وقلنا للشفيع يعني شريك منه البائع الشريك الآخر، وقلنا للشفيع أنه ليس لك أي حق في البين ولا علاقة لك بتلك الأرض، على الرغم من أنه شريك كان علما للبائع، قلنا له أسكت ولا علاقة لك بمن بتلك الأرض، وحكمنا بلزوم البيع. عند ذلك يتضرر الشفيع، وهنا الضرر من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه سوف يكون شريكا مع شخص أجنبي اللي هو منه الفرد الثالث، لا يعرف ما خلقه وما مزاجه وما طريقة تعامله معه، بل أحيانا لا يريد هذا الشفيع، لا يريد أن يشرك معه أي شخص وأيا كان، إنما جعل ذلك البائع شريكا له لكونه يعرفه، قد خالطه، عاشره، مطلع على خصوصياته، فلذلك جعله شريكا له، ليس كل أحد. فهذا ضرر على الشفيع، فهذا الضرر أيضا، وهذا الحكم أعني لزوم المعاملة ماذا؟ منفي بحديث لا ضرر، وغير مشروع في الشريعة المقدسة. فلذلك جاء الشارع المقدس وجعل للشفيع حقا أسماه بحق الشفعة. هذان مثالان علما للحكم الوضعي أعني لزوم البيع. المثال الثالث قال: وكذلك وجوب الوضوء، حكم تكليفي، وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير. هذا أيضا تعلمون أن الوضوء واجب، أحيانا هذا الوضوء شنو يبتلى ببعض العوائق، ببعض الظروف الاستثنائية، مثلا الماء ما موجود، الوضوء أو الغسل نفس الكلام، ماء ما موجود، أو كان الماء موجودا ولكن ماذا؟ ولكن استعماله يوجب شنو؟ يوجب تضررا، مرضا، أو كان الشخص مريض يزداد مرضا، أو يطول برأة، أو لا، أو كان الماء موجودا ولكنه بثمن كثير باهظ، بحيث يتضرر ماديا، يتضرر اقتصاديا، ما عند المكلف. هناش قال وكذلك وجوب الوضوء. إذا على هذا الوضع قال لا، مع ذلك يجب عليك أن تتوضأ، والطهارة الترابية لم تكن مشروعة في حقك، هذا ضرر ومو ضرر؟ نعم ضرر. يقول يا أبا أنا ما أقدر أستعمل، الجو بارد أتمرض. يقول لك وإذا أتمرضت؟ يا أبا البرء مالي يطول فليكن، يا أبا ما عندي مال أشتري. لا، روح بأي وسيلة، حتى وأن تقع في أي داهية، المهم تشتري الماء وتتوضأ به، هذا ضرر. فهذا الضرر ماذا؟ أيضا منفي. يعني فإذا وجوب الوضوء اللي هو حكم تكليفي، وجوب الوضوء لم يكن مشروعا في هذه الظروف الاستثنائية. المثال الرابع قال: وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه وإباحته له من دون استئذان من الأنصار. هذا اللي تقدم، قصة سمرة ابن جندب، هذا الضرر على الرجل الأنصاري ومو ضرر؟ أنه كل ما يجي يدخل. صحيح عندنا في الشريعة المقدسة أن الإنسان ماذا؟ مسلط على ماله. نعم عندنا الحديث المشهور بل المتواتر، الناس مسلطون على أموالهم، إلا أن السلطنة لا تؤخذ على إطلاقها. لا يمكن أن نفهم حديث السلطنة المتواتر نقول أن الناس مسلطون على أموالهم حتى وإن استلزمت تلك السلطنة الضرر والتضرر بالآخرين. مشكلة راح يصير بعدين بالخارج، والله أنا مسلط على مالي، أجيبه حتى الجاري خلي يتأذى، واحد خلي ينظر، وما له معنى. أنت صحيح عندما مسلط على عذقك وهذا نخلتك، تم مسلط على مالك، بس همنا بوفق ضوابط، وفق حدود شريطة، ألا شنو؟ ألا يتضرر به شخص آخر. قال: سلطنة المالك على الدخول إلى عتقه وإباحته له من دون استئذان من الأنصار. المثال الخامس: وكذلك حرمة الترافع إلى حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه. درستم في كتاب القضاء أن الترافع يعني فك النزاع، ترافع المتخاصمين، أن الترافع إلى حكام الجور وقضاة الجور وسلاطين الجور في الحكومات الجائرة حرام أو ليس حراما؟ حرام. ترافع إلى قضاة الجور حرام بحكم القرآن وحكم النصوص الروائية. القرآن يحرم ذلك بصوته، بأعلى صوته، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. النصوص الروائية من مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها من الروايات اللي تؤكد على حرمة الترافع لمن؟ إلى قاضي الجور، إلى سلاطين الجور، إلى حاكم الجائر لفك النزاع. ولكن أحيانا في بعض الموارد أخذ الحق والوصول إلى الحق متوقف على أن يرفع ذلك إلى حاكم الجائر. لا يمكن للمظلوم أن يصل إلى حقه إلا من هذا الطريق، إلا من طريق المرافعة إلى حاكم الجور، إلا من طريق رفع دعواه إلى تلك المحكمة، حتى ماذا؟ حتى يأمر الحاكم الجائر بإعطاء هذا الحق لفلان، فيصل بالتالي المن إلى إنقاذ حقه. فحينئذ ماذا قالوا؟ قالوا هاي حرمة الترافع، هذا الحكم الشرعي حرمة الترافع منفية بمن؟ بحديث لا ضرر. ليش؟ لأنه لو قلنا لهذا الشخص ابق مظلوما ولا تصل إلى حقك حتى وإن كان هناك سبيل، لكن مع ذلك لا أريدك أن تصل إلى حقك. ليش؟ لأن أنا مشرع في حقك حرمة الترافع إلى حاكم الجور. عند ذلك هذا التشريع استلزم منه ضرر على هذا الشخص أم لا؟ نعم، استلزم ضرر على هذا الشخص. لذا قال: وكذلك حرمة الترافع منفية بالخبر إلى حكام الجور متى؟ إذا توقف أخذ الحق عليه. ومنه براءة ذمة الضار، هذا المثال السادس، وهو مطلب يستحضن فد مطلب. لذلك حتى بعد ذلك هو الشيخ رحمه الله يجي يستدرك عليه، إلا أنه قد ينافي هذا، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.